الصلاة والسلام الشهادة التي لا ترد. يقول له يا أبا هريرة لما سأله قال له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال لقد علمت لقد ظننت يا أبا هريرة كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة التي يجب أن تسجل بمداد من نور على جبهة الزمان وعلى هامة التاريخ.
أرجو من الدكتور أن يختصر لأن الوقت.
لقد علمت لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فبعد ما النبي شد ويقول له أنت أحرص الناس على الحديث، يجي رجل في القرن هذا العصر هذا ويطعن أبا هريرة، هذا كلام لا أقول مسلم، ولو كان في أمة إسلامية يقظة لكانت تحاكم هذا الرجل. بعد كده وإنني أقبل في صاحب هذه الرسالة الشيخ مقبل أنه التزم بهذا المبدأ الكريم من أول الرسالة إلى آخره، فلم يخف قلمه فيها ولم تسقط من لسانه طول مدة الإشراف التي لازمته أثناءها وهي تزيد على 3 سنوات بعد وفاة الدكتور المصري رحمة الله عليه، وصلت إلي جميع الإشراف على هذه الرسالة، فلم تصدر منه أي كلمة نابية أو عبارة جارحة نحو أحد الناقدين أو أحد المنافرين، فكلهم علماؤنا وكلهم أئمتنا وكلهم فخرنا رضوان الله عليهم أجمعين، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا المبدأ وهو مبدأ احترام العلماء ومبدأ إجلال الأئمة ولو كانوا مخالفين لنا في الرأي يجب أن يسود بين أهل العلم جميعا، لا فرق بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر والجامعة في الهند والجامعة في إفريقيا والجامعة في أوروبا، فالكل إخوة والكل يحترم بعضهم بعضا، بل يجب أن يسود هذا المبدأ بين المسلمين قاطبة، كما يجب أن يسود بين الجميع مبدأ النبل في التعبير والحكمة في النقاش، وقد قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان المسلمون مأمورين بأن يجادلوا اليهود والنصارى بالحكمة والموعظة الحسنة، فكيف يجادل بعضنا بعضا بالشدة أو بالغلظة؟ وذلك ما أسجله للشيخ مقبل صاحب هذا المجهول الضخم بالإعجاب والتقدير. وفق الله الجميع إلى التأدب بأدب الإسلام والتخلق بأخلاق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. وأما المناقشة، مناقشة مقبل أنا محضر لي 20-30 سؤال لمناقشة مقبل، ولكن الوقت لا يتسع، والمناقشة المقصود منها أن نفهم الطالب ونقومه، وأنا بالنسبة للمقبل فهمه من قبل أن يحضر المناقشة ونقومه من قبل أن أسأل من قبل أن أسأل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أشكر فضيلة الدكتور السيد الحكيم رئيس شعبة السنة في قسم الدراسات العليا والمشرف على الطالب لما قام به من تقويم للطالب ورسالته، وأعطي دقيقة لفضيلة الدكتور الأعظمي لبناء على طلبه لإيضاح مسألة. ثم
معلش طيب
أعطي دقيقة
طيب دقيقة
طيب.
بسم الله الرحمن الحكيم. في الواقع الأشياء اللي ذكرها فضيلة الأستاذ المؤاخذات الشكلية، يعني هذا بوجهة نظر قد يرى هو ذي المؤاخذات الشكلية وقد يكون بالنسبة لمواجهة المشاكل الأساسية، وهذا يرجع لكل واحد وطريقة تفكيره وثقافته ودراسته أولا. الشيء الثاني الشيخ شيء اللي ذكره فضيلة الأستاذ بالنسبة لأوروبا وليتنا أن نقلد أوروبا، فهذا من سوء حظنا في الواقع، ولا أدري ماذا نقول بالنسبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الحليم محمود أحمد الذي تخرج من باريس وأخذ دكتوراه والدكتور بهي وما شابه ذلك، فالأثر هو الذي سن لنا هذا الطريق في الواقع اللي بدأ يرسل الأشخاص إلى الخارج وياتوا بالدكتوراه، وبعد ذلك إصرارنا على هذه الكلمة إبقاء شهادة ماجستير والدكتوراه هذه كذلك تبعية، فكيف نطالب أن نمنح الطالب دكتوراه مباشرة أو غير مباشرة ونصر على كلمة دكتوراه؟ وعارف حادثة حدثت في مكة المكرمة في مناقشة إحدى الرسائل، عاد عندهم دائما يضعون اللوحات أمام الممتحنين فلان 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 فلان، فكتب فضيلة الأستاذ الشيخ الفلاني، فضيلة الأستاذ الشيخ الفلاني، الأستاذ الدكتور فلاني فلاني. أنا ما كنت موجود، أنا كنت من المتفرجين في الواقع لم أكن شريك. بعد ذلك في اليوم الثاني واذا كان الدكتور امين مصري موجود لا شهد على ذلك احتج الاساتذه المشايخ قال ليش ما كتبتوا فضيله الاستاذ الدكتور. طيب هذه التبعيه وبعد ذلك تهاجمونها تقولوا الدكتوره ومش دكتوره وكذا. في الواقع اذا كان عندنا استعداد لهذا الراس والعين خلوا اوروبا يتجه الينا. ولكن نحن من الازهر الشريف والناس اللي على راس القائمه شيخ الازهر يذهب يتخرج وياتي ويعين. وانا اسالكم اي واحد من اللي يتكلم هنا الان اذا جاءت له شهاده من الازهر وجاءت له شهاده من اوروبا من اوكسفورد ولا من كامبريدج ولا من هارفارد اي في اداره رسميه اي واحد يقيم اكثر؟
أمامنا في الواقع
يا إخوة مسافة طويلة جدا. لا أريد أن نكون عاطفيين. أنا في الواقع درست في الهند وتخرجت من عارق كلية هناك درست الحديث ودرست في الأزهر الشريف ولي شرف في هذا ودرست في إنجلترا فجمعت ثلاث أماكن في عارق جامعة في إنجلترا درست في كامبريدج وبعد ذلك أشتغل في البحث. ولكن أنا أقول لكم أنا أمامنا لسه مسافة طويلة جدا ويجب الجامعة إذا ترى أن هذا المنهج اللي يتبعه الغربون في كتابة الحوامش وشكليات وما شابه ذلك يجب أن نلغي. اتفقوا أنتم على هذا ولكن لا تمشوا نص كذا ونص كذا رسالتين تمشي على كذا ورسالة على كذا اتفقوا على شيء تمشوا عليه.
يعني نتفق على مخالفة الغرب نتفق على مخالفة الأوروبيين
مالش يعني أنا لا أطالب أنا نمشي وراء الأوروبيين
كل اللي يميلون خلفه. كان النبي عليه السلام ما يسلك اليهود سبيلا إلا سلك غير سبيلهم.
طبعا من الواضح أننا نناقش رسالة ماجستير ولا نبحث في قضايا فكرية وحضارية وإلا فإننا يمكن أن نعقد ندوة خاصة لبحث هذه الموضوعات. أرجو من الدكتور العظيمي أن يحصر القضية فيما يتصل به. طيب شكرا شكرا. بعد أن تفضل الأستاذان بإبداء الملاحظات وتقويم الرسالة أريد أن أبين بعض الملاحظات التي بدت لي وسأسردها سردا سريعا إلا إذا اعترض علي الأخ مقبل.
لازم تديله فرصة عشان يدافع عن وجه التصل.
هو أنا إلا إذا اعترض علي
لا تسرع فيها.
نعم
اديله فرصة ليدافع عن وجه التصل.
نعم
على مين خالص.
نعم هذه الرسالة
لاحظ الاعتراضات الدكتور وبعدين كان عندك إجابة أجب ما فيش سلم. وهذه الاعتراضات ليس مرض بها التجريح أو التشهير وإنما تقويم دي نصيحة من والد لابنه. هذه شيء كذلك الاعتراضات المواجهة من الدكتور العظمي إلى سيادة حضرتك المقصود منها تقويم الطالب ونصيحة الإخوة الطلبة كلهم.
الرسالة هذه الإلزامات والتتبع للدار قطني هي عبارة عن دراسة وعن تحقيق وإن كانت الدراسة قد دخلت إلى الرسالة بشكل حاشية وكان يمكن أن تفرد أو يفرد الملاحظات عنها بشكل مستقل تحت عنوان دراسة. لكنه أريد أن أشير إلى المسألة الأساسية اختيار الموضوع للرسالة من أحد الأساتذة وليس المهم ذكر الأسماء وإنما المهم ذكر الانطباعات. يعني ذكر أن مثل هذه الموضوعات بعيدة جدا عن واقع الناس وعن حياتهم وعن التأثير فيهم وقلما يطلع عليها إنسان أو يسعى إلى ذلك وهذا صحيح. لكنني أقول أن هذه هي مهمة الجامعات لأن الجامعات ليست دورا للنشر وليست مهتمة فقط بما يذيع ويشيع وإنما هي مهتمة قبل كل شيء بتنمية المواد العلمية والمعارف التي تتبناها وتصرف عليها جهودا وأموالا وهي تسعى إلى خدمة العلوم الإسلامية. وبالتالي ليس الحكم على أهمية الموضوع أو عدم أهميته مدى ذيوعي أو شيوعي أو كثرة المستفيدين منه وإنما مدى ما يقدمه إلى الفن نفسه من فائدة. وأحسب أن هذا الإلزامات والتتبع يتناول فن العلل بشكل عملي ودقيق وهو من هذه الزاوية يكشف عن نمط منهج المسلمين العلمي في النقد للرواية وبالتالي يمكن أن ينجر إلى الرواية التاريخية والرواية الأدبية ولكن طبعا يطبق بمرونة أكثر ويدقق فيه ويلتزم فيما يتصل بالعقيدة والشريعة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الكتب هي خير مصدر لإيضاح هذا المنهج من الناحية العملية، وإن كانت كتب المصطلح هي التي تشرح الجانب النظري، أقصد مصطلح الحديث طبعا. وبالتالي فإن هذه الرسالة ذات أهمية خاصة.
لك في خرص الموضوع ده يعني ممكن له جواب على هذا؟ لك جواب على هذا؟ يعني يقول لك كتبت في موضوع ينفع الجماهير؟
لا لا أبدا، أنا أقول أنه ينبغي أن يكتب في هذه الموضوعات في الجامعات
ليس.
وليس العكس.
إذا هذا تقييم لها لا نقد، نعم. هذا مدح لها ليس نقدا، نعم.
إن كتاب التتبع والإلزامات بما فيه من مشاكل حديثية كثيرة لا شك يحتاج إلى مجهود كبير وإلى تضلع بالصناعة الحديثية لغرض معرفة مراد الدارقطني ولغرض معرفة أجوبة النقاد المتأخرين عليه، ولا شك أن مقبلا وصل في ذلك إلى مستوى طيب والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
إن
وقد شهد له الدكتور الأعظمي قبل ذلك
إن هذه الرسالة سبقتها رسالة مشابهة بالعلل بالنسبة لخطأ من أخطأ عليه الشافعي، وهذا النمط من الدراسات وإن كان لا يحظى باهتمام الأكثرية لكنه يحظى باهتمام القلة المختصة وهي المقصودة في الحقيقة. على الرغم من تقويمي لمجهود الطالب فإن لي ملاحظات، لأنه كما لا يخفى عليكم فإن الرسالة هي نتاج عمل إنسان يقع في الخطأ ويقع في السهو ويغلب عليه النسيان، وبالتالي فإن ثمة جوانب ينبغي أن تتضح للأخ مقبل في رسالته هذه، وإنه عندما يشتد النقد على رسالة ما فإنه لا يقصد بذلك التهويم من شأنها ولا التقليل من أهمية كاتبها، وإنما يقصد كما سبق نشرت في مناقشات تقدمت يقصد به تقويم الرسالة وتصحيحها بالشكل الذي يجعلها أفضل عندما تصدر للناس بصورة مطبوعة. فهذا أحد ثمار المناقشات العلمية الجادة، والهدف الأساس كما هو معروف هو اختبار أيضا مستوى الطالب والحكم عليه بصورة موضوعية بعيدة عن أي عاطفة. فنحن في الحقيقة نقوم عملا محددا ولا نقوم مقبلا، وإذا كان مقبل عالما جليلا وكانت رسالته لا تصلح فإننا سنقول أنها لا تصلح، لكن مقبل يمكن أن يكتب ما هو أفضل منها. وإذا كانت الرسالة تمثل وضعا خاصا تمكن فيه الطالب من الاستيعاب وكان في وضع نفسي وكان في وضع في حياته مكنه في فترة معينة من الوصول بالرسالة إلى مستوى عال، فإننا سنقول أن الرسالة ذات مستوى عالي، لكن مقبل لا يمثل هذا المستوى إذا ما نوقش. أريد التمييز بين الكاتب وبين الكتاب، ومن المعروف أن ثمة كتب كثيرة لمؤلفين كثيرين بعضها استحقت الثناء والبعض الآخر ذهبت جهود كاتبها أدراج الرياح ولم يعبر به أحد. إن هذه الرسالة العلمية المختصة ينبغي أن تحظى بنقل علمي يكون في مستوى الجهود المبذولة فيها وأعلى من ذلك. إن ملاحظاتي تنقسم إلى قسمين، منها ما يتصل بالمادة العلمية. صفحة 5، اتفقا على إخراج حديث أن عثمان، هذه أن عثمان هي أبي عثمان، وواضح الخطأ الطباعي وأنا لا أحاسبك على الأخطاء المطبعية. صفحة 5، لكنني أريد أن أشير إلى مسألة وهو أن أبا عثمان هذا الذي هو من؟
أن أبا عبد الرحمن صلحته هنا، أنا مصلح وقد فعلت خطأ وصواب كما أمرتموني، وها هو أنا الآن مصلح أبو عثمان النهدي.
نعم، أريد أن أقول أن أبا عثمان هذا النهدي الذي هو عبد الرحمن بن مل المتوفى 95 هجرية. مثل هذه يعني ترد كثيرا في الرسالة، إما بالكنى والاسم الأول أو ابن فلان، وأحسب أنه من خدمة النص من حيث من أجل التحقيق أنه يعرض بمثل هذه الأسماء. طبعا أنت في بعض الحالات معذور لأنه يرد كاملا خلال السند فتكتفي بهذا وتعتبر الدراسة التي ألحقتها كحاشية بمثابة تعريب بعدد كبير من الأعلام، لكنه في الحقيقة يبقى عدد منهم غير معرض بهم. يعني صفحة 9 عندنا أبو معاوية ابن فضيل ابن نمير، يعني هذا يحتاج إلى شخص متخصص متضلع تماما بالرجال. ولو افترضنا أن بعض الباحثين يريد الاطلاع عليها ليعرف منهج المحدثين في التعليل أو منهجهم في نقد الرواية ويستفيد من هذا في عموم منهج النقد، فإنه بالطبع يصعب عليه ذلك، فإذا لن يستخدم الكتاب مدللا موطئا، وإنما سيستخدم من نمط خاص من الباحثين هم الذين يعرفون الرجال ويضبطون الأسماء. وأحسب أن هذا يعالج بصورة سهلة لأن هذه الأسانيد معظمها متقدمة ورجالها في التهذيب. صفحة 13 ذكرت كتاب الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق، وقع عندك في أكثر من مكان موضح إيهام الجمع والصواب أوهام، لأن المؤلفات تذكر كما هي ولا يغير الاسم. صفحة 25 ذكرت في رواة كتاب الضعفاء عن البخاري أبو جعفر شيخ أبي سعد. صفحة 25 ذكرت في رواة كتاب الضعفاء عن البخاري أبو جعفر، طبعا أبا جعفر يعني بين قوسين أبو جعفر شيخ أبي سعد، الصواب أنه أبو جعفر مسبح بن سعيد كما في طبقات المفسرين للداودي 2/104.
سطر كم
سطر كم كتاب الضعفاء للبخاري صفحة 25
سطر كم
السطر
الثالث أبو جعفر شيخ أبي سعد وآدم بن موسى الحواري.
نعم
وهذه التصريف اللي اعترض عليها
أبو جعفر مسبح بن سعيد على التصحيح.
مسبح؟
نعم.
لا شيخ أبي سعد عندي أنا.
أين عندك؟
عندي مسطات أبو جعفر شيخ.
نعم هو في الرسالة أبو جعفر شيخ أبي سعد وهو في الكتب وفي التراجم جعفر أبو جعفر مسبح بدل شيخ وابن سعيد بدل أبي سعد. فوقع فيه تصحيح ولأن المسألة ليست سهلة ولا يوقف عليها بسهولة لأن هذا من رواة الكتاب كتاب الضعفاء فيعرفه من يعرف الكتاب. صفحة 22 إلى 30 ترجمت للإمام البخاري وملاحظة الدكتور الأعظمي وردت بهذا الصدد حيث أنه أخذ عليك استعمالك لبعض المصادر واختصارك عليها في دراسة الإمام البخاري، يعني في دراستك للبخاري اعتمدت على ابن حجر في الفتح بالدرجة الأولى ثم نقول من تهذيب التهذيب ثم تذكرت الحفاظ فابن الصلاح فالسبكي فابن كثير في البداية والنهاية، ورتبت هذه الاقتباسات دون أن تحرز ترجمة ودون أن يظهر أثر لقلمك فيما كتبت. هل هذه مسألة؟
ما فهمت هذا.
أقول لك أنك تعتمد على اقتباسات من الكتب وتسردها اقتباسا إثر الآخر دون أن تعمل قلمك في إنشاء وتحرير ترجمة. قد تقول أنني أريد التلخيص كما اعتذرت الدكتور الأعظمي وأنك تبتغي، هذا لا يمنع أن تأخذ دراسات محررة عن الإمام البخاري مثل دراسة السزجين بوهارنن قاينقلري هذه التي منشورة باللغة التركية وما كتبه عنه في تاريخ التراث، ثم دراسة مستقلة عن البخاري فقيها ومحدثا، ثم موازنة بين البخاري والكليني لهاشم الحسني. إذا توجد دراسات معاصرة عن الإمام البخاري ما وقفت عليها، إذا كنت لا تريد تحرير ترجمة فاكتفي بما وصل إليه الآخرون، وإذا كنت تريد البحث في المسألة مجددا يمكن أن تبحث ثم أن تلخص ذلك بما تشاء من تلخيص، لكنه لا تكتفي بالاقتباسات وسردها لأن البحث ليس مجرد اقتباس.
المعتبر هو النقل، المعتبر عن النقل عن العلماء الأولين، وأنا أخذ من كتب العلماء الأولين لأن النفس تطمئن إلى كتبهم وأنهم يعني هم مثلا أعلم وأوثق في نفوس الناس.
هو سلمك الله ليس الاعتراض على أنك تنقل، الاعتراض على أنك تنقل ولا تعمل فكرك في النقول. ولا تحاول الربط بينها ولا تحاول الاستنتاج منها. ليس الاعتراض على أنك نقل، لأن هذه المصادر مصادرنا جميعا.
طيب مثال حفظك الله.
المثال
نعم.
المثال أن تقرأ لي 5 صفحات كتبتها عن الإمام البخاري فلا أجد لك 3 أسطر فيها، من صفحة 22 إلى صفحة 30، من صفحة 22 إلى صفحة 30. هذه ترجمة في الإمام البخاري، ماذا فيها؟
فيها نقل عن
المتقدمين.
عن المتقدمين.
لكن هل حاولت الربط؟ هل حاولت الاستنتاج؟
ما هو الذي حدد الموضع الذي ترى أنه ليس مرتبطا ببعضه؟
طيب أنا تنازلت لك. تنقل صفحة 25 عن ابن حجر قوله، وهذه التصانيف يعني تصانيف الإمام البخاري موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة، هل ينفعنا ذلك أم الذي ينفعنا أن تسمي مصنفات البخاري وتصفها وتبين ما بقي منها مطبوعا أو مخطوطا وما فقد؟ ما قيمة ذكر أسمائها هكذا مجرد نقل حرفي عن الفتح؟ ما هو جهدك في هذا؟ تسكت أمام النصوص دون أي مناقشة لها.
هو فرق عندهم بين الذي يؤخذ بإجازة وبين الذي يكون وجادة، ففرق بينهم يعني. هذه
أنا ما أقول لك نعم. أن هذه الملاحظة ليست مهمة بالنسبة لابن حجر، أقول لك هل يكفينا ذلك أم الذي يشبعنا أن تقول بأن البخاري ألف كذا وكذا من الكتب وأن هذه الكتب فقد منها بعضها وبقي البعض الآخر وهي موجودة في الأماكن الفلانية، فتكون بهذا قد قمت بشيء تضيفه إلى مجهودات السابقين، وهذا الذي أشرت إليه في الملاحظة التي تخليت لك عنها وسلمت لك بها.
الرسالة حفظكم الله ليست موضوعة لترجمة البخاري، لو أراد شخص أن يترجم للبخاري فكانت رسالة مستقلة، فقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ
أنه أفرده في تحقيق الكتاب.
نعم. وهكذا قال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب.
لا أنا ما أقول لك
تفريده. الرسالة ليست مقصود بها ترجمة للإمام البخاري.
طيب سلمك الله. طيب تنازلت لك عن الثاني. صفحة 24 محمد بن سهل النسوي.
نعم.
محمد بن سهل النسوي تقول من طريقه وصلت إلينا النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير، هل وقع تصحيف؟
نعم.
محمد بن سهل النسوي.
أي سطر حضرتك الله؟
صفحة 24.
وأي سطر؟
أي سطر؟
السطر الثاني قبل الأخير.
نعم.
السطر الثاني قبل الأخير، الكلمة الثالثة من السطر الثاني.
نعم.
قبل الأخير.
ها.
هذا محمد
وأبو الحسن
ابن سهل النسوي أقول لك وقع فيه تصحيف أم لا؟
وقع فيه تصحيف؟
أي؟
لا أعلم.
أي؟ هو الفسوي من طريقه وصلت إلينا النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير.
طيب
جزاك الله خير. صفحة 31 ترجمة الإمام مسلم مثل ترجمة الإمام البخاري، اعتمدت فيها على عدد يسير من المصادر، بعدين عنوانت لشيوخ الإمام مسلم اقتصرت على من أكثر عنهم، لابد من المطابقة بين العنوان وبين المحتوى.
اقتصرت على ماذا؟
على المشهور منهم.
نعم.
فإذا ينبغي أن تضع العنوان شيوخه الذين أكثر عنهم، ثم تعرف بأكثرهم تأثيرا على ثقافة الإمام مسلم وعلى مؤلفه الصحيح، يعني تقول أنه استفاد من فلان وفلان بالدرجة الأولى، وأما الباقون فروى عنهم روايات كذا قليلة ولم يؤثروا في حياتي كثيرا.
ومثلا لا سبيل إلى استيعاب مشايخه كما تعرفون. لا مثلا يؤتى
أنا أقول أنا من أجل هذا أقول لك الملاحظة، لو كان سهل استعراض كل المشايخ كان أقول لك استعرضهم جميعا، لكن لأن المسألة صعبة إذا أذكر لنا أبرز المشايخ الذين أثروا في مشهد مسلم العلمية، أثروا في كتابه. تقول أيضا صفحة 40 قال أبي طاهر، وتقول وهو طبعا وفي نفس الصفحة تقول ابن القاسم البغوي، يمكن هذه تصحيفات طبعا وأخطاء يمكن طباعية، وتعرف طبعا من المقصود بأبي طاهر. صفحة 40.
صفحة كم؟
صفحة 40.
نعم.
نعم. من هو هذا أبو طاهر؟ قال
أبي طاهر.
ابن طاهر.
إيه.
نعم.
قال ابن طاهر.
قال ابن طاهر.
إيه وهذا تصحيح.
وابن القاسم البغوي.
ها؟
ابن القاسم في نفس الصفحة.
أي سطر؟
وصمة الدارقطني بالتدليس.
إيه.
قال ابن طاهر للدارقطني كذا كذا.
ما ذهب
من البغوي قرئ على ابن القاسم.
على أبي القاسم معروف البغوي صاحب التفسير.
أي يعني أبي وليس ابن؟
أما هذه أبو القاسم صاحب التفسير.
على أي حال هذه؟
أبو القاسم معروف.
يا أبي القاسم مش أبي القاسم.
ها؟
صلحتها في
أبو القاسم.
في الأغراض.
أيها وها مصلحة.
الحقيقة.
وتصحيف وقد عملت.
أي مثل هذه القضايا أنا متأكد طبعا من كونها من أخطاء الطباعة.
نعم.
لأن مستوى مقبل لا يحتمل أن يقع في مثل هذه الأوهام.
حفظك الله.
صفحة 42 ترجمة الدارقطني وهو مؤلف الكتابين اللذين حطتهما اعتمدت فيها على مصدرين تذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد.
نعم.
ومرجع واحد ودارة المعارف الإسلامية.
نعم.
نقلت ومرجع واحد.
نعم.
الدارقطني إمام عصري خصصته بهذه الصفحات وبالاعتماد على مصدرين أصليين ومرجع واحد، يعني إذا لم تلتزم استقصاء المؤلفات التي ذكرتها نقلا لا أقل من ذكر ما يمت منها لموضوعك بصلة وثيقة. يعني الدارقطني ألف كتابا عنوانه ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري، وهو مخطوط أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم ومن فرد به كل منهما رجال البخاري ومسلم. يعني هذه المؤلفات ذات صلة وثيقة بموضوع التتبع وموضوع الإلزامات، وهي تتناول رجال الإمام البخاري وتقويم الدارقطني لهم. أليس من الضروري أن ترجع إليها وتتعرف عليها؟ ثم هذه المؤلفات التي سميتها هل هي موجودة أم مفقودة؟ أعتقد أن
منها ما هو موجود ونعرفه.
طيب تشير إلى هذا لأنني الآن لا أسألك حتى تجيب.
نعم.
وإنما أقول لك أن هناك ثغرة أو نقص ينبغي أن تكتب على الورق لا أن تقولها الآن، لأن لا أختبرك في كتب الدارقطني ما تعرف منها وما لا تعرف، وإنما أختبرك فيما ورد في رسالتك.
مثلا المطلوب ماذا الذي ليس المطلوب هو يعني الترجمة للبخاري، لكن لا الدارقطني، لكن التعريف به.
كيف هو مؤلف الكتاب؟ كيف هو مؤلف كتابين تحققهما ولم يحظى بدراسة شاملة؟
نعم، لو أراد شخص أن يترجم للدارقطني لا طلع مجلدا كما تعرفون.
طيب أنا أقول لك تكتب المجلدة في خمسة صفح في خمس صفحات تلخصها. أنا أقول لك تقوم بدراسة صغيرة تحتوي أبرز الملاحظات التي عندك وتبين فيها أهم كتب الدارقطني وتبين ما بقي وما فقد وتبين الكتب اللصيقة ببحثك، وهي الكتب الثلاثة التي أشرت إليها والتي فيها نقد الدارقطني لرجال البخاري وهو موضوع بحثك. صفحة 42 تعقد عنوانا هو النهضة العلمية التي قام بها المحدثون.
نعم.
هو عنوان ضخم، فإذا قرأنا ما تحته لا نجد سوى صفحتين فيها أخبار عن كثرة من يحضر مجالس الحديث التي عقدها البخاري وعاصم بن علي ورفض البخاري تحديث الأمير خالد بن أحمد في داره وإشارة إسحاق بن راهوي على البخاري ومسلم تأليف كتاب مختصر في صحيح السنة. فهل مثل هذه المعلومات توضع تحت هذا العنوان الضخم النهضة العلمية التي قام بها المحدثون؟ يكفي هذا؟ يكفي ولا العنوان؟
يظهر أنها تؤدي بعضها.
العنوان يكتب فيه رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير.
نقرأ على الإخوان شيئا من النهضة أيكتفون به؟
لا 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 تقرأ.
نعم
لا تقرأ لأنه يكفي أن يعرف وجود دراسة النهضة العلمية عند المحدثين، يعني توجد فيها دراسات في تاريخ الحديث كثيرة جدا ولا يمكن أن تغطى بصفحتين مهما ذكرت في الصفحتين، لكنني حصرت ما ذكرت وهو الذي ذكرته لك الآن فقط. أنتقل إلى التحقيق الدراسة الخطية، دراسة النسخ الخطية. طبعا لا توجد أي دراسة واضحة عن النسخ التي اعتمدتها بل بيانات غامضة لا يعتمد عليها، وطبعا من المعروف أن الكتاب ينبغي أن يوثق قبل أن يعتمد، ولو حاجشتك الآن في كون الكتابين للدارقطني أم لا منكرا عليك ذلك لما استطعت إثبات هذا من خلال المقابلات، وإنما ستثبته لي من خلال معلوماتك الخاصة، لأنك لم تدرس النسخ الخطية أبدا. تقول نسخة الدكتور أمين المصري رحمة الله عليه ونسخة الشيخ حماد ونسخة ربيع بن هادي وبعدين نسخة باتنا وبعدين نسخة زين العابدين. الإنسان لما يقرأ يحسب أنه أمام نسخ كثيرة لكتاب التتبع وكتاب الدارقطني، لأن مقبل لم يقم بأي عملية تمحيص لهذه النسخ ومقابلة
دقيقة تكشف له أن ما اعتمد في التحقيق إنما هو نسخة واحدة في الحقيقة، هي النسخة الموجودة في المكتبة السعيدية، والتي نسخت عنها النسخ الأخرى جميعا، وهذه النسخة لم يقف عليها مقبل إلا متأخرا، وهي النسخة التي يسميها بنسخة الشيخ ربيع بن هادي. والحقيقة أنه بهذا يضعف أهمية النسخة الخطية القديمة، لأنه يشير إلى أخيه ربيع بن هادي، وحتى في إشارته يدلس علينا، وهذه المرة لا يستطيع التخلص من كلمة التدليس، لأنه يقول أخي ربيع بن هادي.
نعم.
وأحسب أن هذا غاية التدليس، لأن مقبل أيضا بن هادي.
طيب الكتاب مشهور.
أنا أسألك يا مقبل.
نعم.
أنا أسألك هذا السؤال. أسألك، أي النسخ أدق، نسخة باتنا أم حيدر آباد التي اعتمدتها التي هي زين العابدين؟ اعتمدت على نسخة زين العابدين.
اعتمدت على نسخة باتنا. نعم.
أقول أيهما أقدم، نسخة باتنا أم نسخة حيدر عباد؟
نعم.
أيهما أقدم، نسخة باتنا أم نسخة زين العابدين التي اعتمدتها؟
لا أعرف أيهما أقدم.
لا، هذا من 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 عملك، ليس من واجبي أن أجيب إن كانت هذه النسخة هي الأقدم أم تلك هي الأقدم، لكنه من الواضح من خط النسخة الموجودة في حيدر عباد والتي نقل منها زين العابدين، واضح أنها أقدم خطا، كما أن هناك تصريح والفضل للسابق فلا بد أن أذكره.
طيب
وهو بس بسك من أكمل المسألة الدقيقة، أخشى أن تذهب علي. أريد أن أقول آخر راوي في سند التتبع ورد عندك، توفي سنة 683.
مين هو؟
سنة 83 و600 هجرية.
قبل هذا حضرتك.
هذا في سند التتبع الذي ترجمت لهم، عند الترجمة ذكرت أن آخر راوي توفي سنة كذا. نسخة زين العابدين التي اعتمدتها نسخت قبل 77 سنة فقط. نسخة السعيدية هذه التي في حيدر آباد الدكن تاريخها سنة 786. لاحظ 100 سنة فقط الفرق بين سنة وفاة آخر راوين وبين تاريخ النسخة التي في السعيدية والتي أهملتها. هذه النسخة هي النسخة القديمة وهي الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في النسخ. أريد أن أقول أيضا
هو قابل للنسخ خطأ. إذا وجد اتفاق بين النسخ بيسكت، إذا وجد اختلاف ينبي عليه بالهامش.
لاحظ المسألة، لاحظ
وبعدين بحث هل سن الكتاب.
هو يسلمك الله، أنا طبعا ما أناقش الدكتور السيد الحكيم، وإنما أناقش الطالب المقبل لتقييم رسالته. وبذلك أيضا أريد أن أقول أن الدكتور الحكيم غير مسؤول إطلاقا عن أي شيء يقع في الرسالة، لأنه من الواضح أن هذه هي مسؤولية الطالب، وأن مسؤولية المشرف تنتهي عندما يكتب توقيعه على الرسالة. بعد ذلك ليس مسؤولا عن شيء، ولا يحاسب عن شيء، ولا يناقش في شيء،
ولا يرد عن شيء.
لا، الطالب إن شاء الله يعني يمتلك من الوعي.
إذا كنت هتكرر هذا المبدأ هنسير عليه إن شاء الله.
ما يكفل.
إذا عشنا لا يرد المشرف ولا يناقش ولا يعمل حاجة أبدا.
هو طبعا يمكن في هذه الحالة إذا تعذر على الطالب الجواب، سأترك لفضيلة الدكتور السيد الحكيم مسألة توضيح المسألة، لكنه في حالة تمكن الطالب وهو كما تعلمون يعني يمتلك القابلية،
لأنه هو المفتاح،
فإنه
هو
المفتاح، يفضل أن يجيب هو. فإذا عجز وأراد الدكتور السيد أن يخدم العلم بملاحظة نافعة إن شاء الله، عندئذ سيكون له حق الكلام بالطبع.
طيب اشرحوا لي دقيقة
كلام مريح.
نعم.
بالنسبة للأخطاء المطبعية فقد تنازل عنها الدكتور، وقد أمرنا قبل أن نذكر خطأ وصواب، وقد أخذت قدر ثلث الكتاب وسأتمه إن شاء الله. هذا بالنسبة للأخطاء المطبعية، وأعتقد أنه لا يخفى كما قال حفظه الله على طالب علم أن مثلا أبو القاسم وابن القاسم وابن طاهر وأبي طاهر، يعني طالب العلم الممارس يعرف هذا.
أنا
بالنسبة حفظكم الله بالنسبة للنسخ، فإنني بحمد الله عثرت على نسخ ولم أكتفي بهذه النسخ، وهذه الرسالة أكبر برهان، فإنني أصحح من الأسانيد نفسها، من أسانيد البخاري ومن أسانيد مسلم، وأصحح من مقدمة الفتح،
اسمع يا مقبل.
نعم.
طبعا حتى ما نتعب كثيرا وحتى
نعم.
نحصر القضية.
نعم.
إذا كنت قد درست النسخ فأجب على هذه الأسئلة.
التي هي؟
أيهما أقدم؟ باتنا أم زين العابدين؟ هل استطعت أن تجيب على هذا؟
لا أعرف أيهما أقدم.
ما استطع. نعم. أيهما أدق؟ نسخة باتنا أم حيدر أباد؟
لا باتنا.
باتنا أدق.
نعم.
طيب. إذا اسمع.
نعم.
تشترك النسختان في وقوع 38 خطأ مشتركا بينهما مما يدل على وحدة الأصل. تشترك النسختان في وقوع التصحيف المشترك في 5 مواضع. تشترك النسختان في وقوع سقط مشترك في 6 مواضع. توجد أخطاء في نسخة زين العابدين وهي صحيحة في نسخة باتنا في 24 موضعا. توجد أخطاء في نسخة باتنا في 44 موضعا وهي صحيحة في نسخة زين العابدين. فثبت بالأرقام أن نسخة زين العابدين هي الأدق، كما ثبت نتيجة الموافقات والتطابق في الأخطاء المشتركة الكثيرة والسقط أماكن السقط. كل هذا يثبت أن النسختين من أصل واحد هي النسخة الوحيدة التي يمكن اعتمادها لوجود سنة تاريخ نسخها ولقدمها وقدم خطها، وهي النسخة التي في السعيدية. ولو اعتمدتها مستقبلا إن شاء الله عند نشر الكتاب واعتبرتها هي الأصل، فإنه عندئذ يلزمك أن تنشر صور الورقتين الأولى والأخيرة ليطمئن القارئ ويعرف خط النسخة ومدى ما بذلت من عناء في التقويم، لأن الخط وصعوبته مؤثر في الجهد لا شك، والخط الواضح المقروء يقلل من جهد الباحث. صفحة 48. اعتمدت في إثبات صحة النسخة على ذكر المصادر لها ضمن مؤلفات الدارقطني.
على ذكر ما؟
على ذكر المصادر لها ضمن مؤلفات الدارقطني سموها. اعتمدت على هذا في كون النسخة هذه هي للدارقطني.
هذا ليس الاعتماد، بل أسانيد الإسناد.
أي إسناد؟
ها؟
أي إسناد؟
الإسناد إسناد من أبي طاهر إلى الدارقطني.
وهل هذا الإسناد ورد إلا على الورق؟
مشهور.
ألا يمكن؟
هو مشهور. مشهور.
أين مشهور؟
نعم مشهور. وابن خير أيضا ذكر أسانيده، ابن خير في فارسته ذكر أسانيده إلى الدار بطني.
وهل ذكرها من نفس الطريق؟
نعم.
وهل ذكرها من
وهي تجدها قوة إذ ذكرها من طريق أخرى، إذا تضافرت الطرق دلت على ثبوتها.
إذا نستخلص من هذا كله أن هناك إسنادين وهناك إشارات في الكتب إلى أن الدار قطني ألف كتابا اسمه التتبع وألف كتابا اسمه الإلزامات. لكن هل نستفيد من ذلك أن هذه النسخة التي عندك هي فعلا المسمات في الكتب؟
نستفيد هذا حفظكم الله
من أي شيء؟
بدليل وجودها في مقدمة الفتح اللفظة باللفظة.
انتهينا.
نعم.
وهو ما أريده.
وبدليل أيضا وجودها في النووي. اللفظة باللفظة.
هذا هو أجاب الحقيقة عن الاعتراض، لأنني أريد أن أقول أن هذه النقول التي في النووي وفي المديني وفي دمشقي وفي ابن حجر في الفتح، هذه النقول تطابقها مع الكتاب هو دليل صحة نسبة الكتاب لابن حجر. فهذه العملية أساسية في توثيق نسبة النسخة للدارقطني، وليست إشارات الكتب إلى أن الدارقطني ألف كتابا اسمه الإلزامات والتتبع، لأن قد لا يكون نفس النسخة التي وصلت، قد تكون هذه نسخة مزورة ما يدرينا.
وهناك حفظكم الله أحاديث أيضا في الإلزامات أشار إليها الحافظ ابن حجر، مثل حديث عروة بن المطرس، وأحاديث أخرى أشار إليها في تهذيب التهذيب، يقول قد رواه الترمذي، قد رواه الدارقطني في الإلزامات وأخرى أيضا.
نعم، كل هذا ينفع فكرة المقابلة مع النصوص المقتبسة من النسخة الفريدة التي اعتمدتها. صفحة 59 سطر 4. أقول أسألك، هل سمع البرقاني كتاب التتبع من الدارقطني؟
نعم.
هل سمع البرقاني كتاب التتبع من الدارقطني؟
يقول أملاه علي من حفظه، أقرأ وتريد أن أقرأ؟
لا، أنا أريد أن تقرأ فقرة جاءت عندك آخر التتبع صفحة 551.
نعم.
صفحة 551 اقرأ لي آخر كلام آخر التتبع.
551؟
نعم. لا، هذا لا تقرأه، لأن سبقا قرأته للدكتور لعظم، وهو شيء الذي يفيد أن البرقاني وجد بخط النسخة بخط الدارقطني، وكون البرقاني بكسر الباء كما ضبطه الصنعاني في توضيح الأفكار بالنسبة للمدينة، فإنه يتبين أن البرقاني يتحمل الكتاب وجادة وليس سماعا، لكن هذا في الحقيقة لا يؤثر كثيرا على الكتاب، لأن الدارقطني كان ملاصقا وملازما للبرقاني، والبرقاني أبرز تلاميذه، وهو الذي دون عنه العلل التي وصلت إلينا خطية، وبالتالي فإن البرقاني كان يعرف خط الدارقطني جيدا، ومعلوم أن هذا يوثق مثل هذا التحمل بالوجادة.
وهل فيه من يرويها أيضا غير البرقاني حفظكم الله عن الدارقطني؟
من؟
نرجع إلى أوائلها سند النسختين.
ما سند النسخة لا أعرفه، تسجلته وترجمت لهم، لكن أنا أشرت إلى طريقة تلقي البرقاني للكتاب مما لم تثبته مع أنه صرح به. أريد أن أشير إلى أن ثمة طرق أخرى ربما تعثر عليها، لو رجعت إلى المعجم المفارس لابن حجر أو إلى بقية الفهارس التي تعنى بثبت الشيوخ وأسانيدهم للكتب، فإنه ستجد ربما مادة، لأن كتاب التتبع مهم، فلا يعقل أن تقتصر روايته على البرقاني وعلى راوي النسخة الخطية التي اعتمدتها. من الملاحظات العلمية الأخرى، أحيانا تذكر قضايا علمية دقيقة خاصة بالمصطلح الحقيقة لا يفهمها إلا الإنسان المتضلع بعلوم الحديث، هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. مثلا لما تقول صفحة 74 شعبة لا يقبل منه تدليسا،
نعم
تقول شعبة لا يقبل منه تدليسا، وكثيرا ما تفعل هذا، تذكر عبارات في المصطلح تحتاج إلى توضيح، ينبغي أن تبين أن شعبة لا يروي عن مدلس حتى يصرح بالسماع، أن شعبة يميز التدليس، أن شعبة لا يروي المدلسات، هذا كله ينبغي أن توضحه وأن تضيفه إلى تعليلك للمسائل. عندما تقول شعبة لا يقبل منه تدليسا وتسكت، أنت تعرف القضايا طبعا، لكن القارئ يحتاج إلى مثل هذا البيان، فالقضية العلمية تشرح، وهي فرصتك لتحريك قلمك الذي قلما يتحرك بالرسالة.
الكتاب حفظكم الله موضوع لطلبة العلم المتخصصين، والدليل على هذا أننا نقرأ ونحن نقرأ يعني فيصعب علينا، ثم نقرأ فيصعب علينا، ثم نقرأ فيصعب علينا، فهو موضوع للمتخصصين.
أنت حسن الظن جدا،
نعم
حسن الظن جدا بالقراء،
نعم
وحسن الظن جدا بطلبة العلم. نحن لسنا في عصر الإمام أحمد أو البخاري أو مسلم، نحن في القرن العشرين، وينبغي أن نعرف قضايانا وأمورنا بأسلوب يفهمه الناس، وينبغي أن نوطئ الكتاب المحقق، لأن من أهم وأبرز أهداف التحقيق هو التوطئة والتيسير للقارئ.
طيب معنى قوله لا يقبل منه تدليسا،
يعني تقول أن شعبة، لأن شعبة لا يروي عن مدلس حتى يصرح بالسماع، وهو يميز التدليس، وقد كان عمدة في تمييز أحاديث فلان وفلان.
أقل أحوال هذا الكلام أن يرجع الراوي إلى ترجمة شعبة وإلى الكتاب الذي نقلته منه، أقل أحوال هذا الكلام.
أنت الكلام جاءك حتما وتركته،
نعم
أنت الكلام جاءك ووقفت عليه في كتب كثيرة،
نعم
وتركته، فالقضية قضية منهجية وليست قضية أخرى.
نبهت حفظكم الله في غير موضع أن هذا الكلام منقول من الفتح المغيب، وهل نبهت هذا؟ أي صفحة هو بارك الله فيك؟ أي صفحة هو؟
لا اترك الصفحة، لأن القضية ما لها أصلها بالصفحة.
لا أقصد أنني نقلت هذا،
القضية أنها أن مسألة علمية مرت تحتاج إلى توضيح،
ايه؟
ما فعلت، فإذا كنت تشك يمكن أن نعود ونقرأ، وإذا كنت تسلم بالمسألة أنها تحتاج إلى خدمة أكثر، فهو الذي
أنا عجلت غير مرة إلى فتح المغيط غير مرة أن شعبة لا يقبل تدليسا، وقال قد كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس أبي إسحاق والأعمش وتدليس أبي إسحاق والأعمش
وقتادة. هذا الكلام سليم الذي تقوله، لكنه لم يرد في المواضع التي أشرت إليها، صفحة 74 صفحة
78.
أشرت إليها الرسالة حفظكم الله. نعم، القضية العلمية تمر دون توضيح، ثم تأتي أمور أخرى لا صلة لها بها، وإنما عرضا وتذكر فيها لا يغني عن إخبائها عند أول ورودها. بعدين هذا كثير الحقيقة، يعني ذكرت الأقوال في الموازنة بين الثوري وشعبة، ما وصلت إلى نتيجة. صفحة 296.
نعم. إلى نتيجة أن سفيان الثوري إذا اختلف هو وشعبة يقدم قول سفيان، هكذا كان شعبة يخضع لقول سفيان.
طيب.
شعبة أتقن في الحديث وسفيان أحفظ، فقد قيل له في حديث أن سفيان يخالفك فرجع إلى قول سفيان.
هذا الشيء الذي تقوله.
نعم حضرة الله.
نعم هذا الشيء الذي تقوله طبعا نعم. ورد في أقوال الموازنين بين شعبة وسفيان.
نعم.
يعني هو نقل أقوال في سفيان وتوثيقه والاعتماد عليه، ونقل كلام في توثيق شعبة. أنا أريد المحصلة، يعني الباحث ما يقف أمام النصوص هكذا يسكت، وإنما يخلص إلى شيء.
مثلا أكله إلى القارئ حفظكم الله.
لكن هو هذه المشكلة، هو هذا الذي ما أريده. ما أريد أن تكل إلى القارئ مسائل دقيقة من هذا النمط، لأنه القارئ ينبغي أن يقوم بعملك.
طيب لو قرأنا على الإخوان يفهمون أم لا؟ صحيح يا شيخ نقرأه وتفضل حفظك الله.
لا أبدا سلام، ما نقرأ شيء من هذا، ما عندنا وقت نقرأ، لأنه المسألة يعني ظاهرة، وإذا ما تريد تتركها كما هي. أيضا
هذا أن يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة التي لا ترد، يقول له يا أبا هريرة لما سأله قال له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال لقد علمت لقد ظننت يا أبا هريرة كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة التي يجب أن تسجل بمداد من نور على جبهة الزمان وعلى هامة التاريخ.
أرجو من الدكتور أن يختصر لأن الوقت.
لقد علمت لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فبعد ما النبي شد يقول له انت احرص الناس على الحديث، يجي رجل في القرن هذا العصر هذا ويطعن ابا هريره، هذا كلام لا يقول مسلم، ولو كان في امه اسلاميه يقظه لكانت تحاكم هذا الرجل. بعد كده وانني اقبل في صاحب هذه الرساله الشيخ مقبل انه التزم بهذا المبدا الكريم من اول الرساله الى اخرها، فلم يخف قلمه فيها ولم تسقط من لسانه طول مدة الإشراف التي لازمته أثناءها، وهي تزيد على 3 سنوات بعد وفاة الدكتور المصري رحمة الله عليه، وصلت إلي جميع الإشراف على هذه الرسالة، فلم تصدر منه أي كلمة نابية أو عبارة جارحة نحو أحد الناقدين أو أحد المناكرين، فكلهم علماؤنا وكلهم أئمتنا وكلهم فخرنا رضوان الله عليهم أجمعين، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا المبدأ وهو مبدأ احترام العلماء ومبدأ جلال الأئمة ولو كانوا مخالفين لنا في الرأي يجب أن يسود بين أهل العلم جميعا، لا فرق بين الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر والجامعات في الهند والجامعات في إفريقيا والجامعات في أوروبا، فالكل إخوة والكل يحترم بعضهم بعضا، بل يجب أن يسود هذا المبدأ بين المسلمين قاطبة، كما يجب أن يسود بين الجميع مبدأ النبل في التعبير والحكمة في النقاش، وقد قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان المسلمون مأمورين بأن يجادلوا اليهود والنصارى بالحكمة والموعظة الحسنة، فكيف يجادل بعضنا بعضا بالشدة أو بالغلظة؟ وذلك ما أسجله للشيخ مقبل صاحب هذا المجهول الضخم بالإعجاب والتقدير. وفق الله الجميع إلى التأدب بأدب الإسلام والتخلق بأخلاق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. وأما المناقشة، مناقشة مقبل أنا محضر لي 20-30 سؤال لمناقشة مقبل، ولكن الوقت لا يتسع، والمناقشة المقصود منها أن نفهم الطالب ونقومه، وأنا بالنسبة لمقبل فهمه من قبل أن يحضر المناقشة ونقومه من قبل أن أسأل من قبل أن أسأل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أشكر فضيلة الدكتور السيد الحكيم رئيس شعبة السنة في قسم الدراسات العليا والمشرف على الطالب لما قام به من تقويم للطالب ورسالته، وأعطي دقيقة لفضيلة الدكتور الأعظمي لبناء على طلبه لإيضاح مسألة، ثم أعطي دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الأشياء اللي ذكرها فضيلة الأستاذ المؤاخذات الشكلية، يعني هذا بجهة نظر قد يرى هو دي مؤاخذات شكلية، وقد يكون بالنسبة لمواجهة المشاكل الأساسية، وهذا يرجع لكل واحد وطريقة تفكيره وثقافته ودراسته. أولا. الشيء الثاني الشيخ شيء اللي ذكره فضيلة الأستاذ بالنسبة لأوروبا وليش نحن نقلد أوروبا، فهذا من سوء حظنا في الواقع، ولا أدري ماذا نقول بالنسبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الحليم محمود أحمد الذي تخرج من باريس وأخذ دكتوراه ودكتور بهي وما شابه ذلك، فالأثر هو الذي سن لنا هذا الطريق في الواقع اللي بدأ يرسل الأشخاص إلى الخارج وياتوا بالدكتوراه، وبعد إصرارنا على هذه الكلمة إبقاء شهادة ماجستير ودكتوراه هذه كذلك تبعية، فكيف نطالب أن نمنح الطالب دكتوراه مباشرة أو غير مباشرة ونصر على كلمة دكتوراه؟ وعارف حادثة حدثت في مكة المكرمة في مناقشة إحدى الرسائل، على عندهم دائما يضعون اللوحات أمام الممتحنين فلان 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 فلان، فكتب فضيلة الأستاذ الشيخ الفلاني، فضيلة الأستاذ الشيخ الفلاني، الأستاذ الدكتور فلاني فلاني. أنا ما كنت موجود، أنا كنت من المتفرجين في الواقع لم أكن شريك. بعد ذلك في اليوم الثاني وإذا كان الدكتور أمين مصري موجود لا شهد على ذلك، احتج الأستاذ المشايخ قال ليش ما كتبت فضيلة الأستاذ الدكتور؟ طيب هذه التبعية، وبعد ذلك تهاجمونا تقولوا الدكتورة مش دكتورة وكذا. في الواقع إذا كان عندنا استعداد لهذا على الرأس والعين خلوه أوروبا يتجه إلينا، ولكن نحن من الأزهر الشريف والناس اللي على رأس القائمة، شيخ الأزهر يذهب فيتخرج ويأتي ويعين. وأنا أسألكم أي واحد من اللي يتكلم هنا الآن إذا جاءت له شهادة من الأزهر وجاءت له شهادة من أوروبا من أوكسفورد ولا من كامبريدج ولا من هارفارد، أي في دار رسمية أي واحد يقيم أكثر؟ وفي الأزهر
نفس
الشيء. أرجو أن لا يتشعب الموضوع.
أمامنا في الواقع يا إخوة، أمامنا في الواقع مسافة طويلة جدا، لا أريد أن نكون عاطفيين. أنا في الواقع درست في الهند وتخرجت من أعرق كلية هناك، درست الحديث ودرست في الأزهر الشريف ولي شرف في هذا، ودرست في إنجلترا فجمعت الثلاث أماكن، في أعرق جامعة في إنجلترا درست في كامبريدج، وبعد ذلك أشتغل في البحث. ولكن أنا أقول لكم أنا أمامنا لسه مسافة طويلة جدا، ويجب الجامعة إذا ترى أن هذا المنهج اللي يتبع الغربون في كتابة الحوامش وشكليات وما شابه ذلك يجب أن نلغي، اتفقوا أنتم على هذا، ولكن لا تمشوا نص كذا ونص كذا، رسالتين تمشي على كذا ورسالة على كذا، اتفقوا على شيء تمشوا عليه.
يعني نتفق على مخالفة الغرب، نتفق على مخالفة الأوروبيين.
مالش
من المحتوي
يعني أنا لا أطالب أنا نمشي وراء الأوروبيين،
كل اللي يعملون خلفه. كان النبي عليه السلام ما يسلك اليهود سبيلا إلا سلك غير سبيلهم.
طبعا من الواضح أننا نناقش رسالة ماجستير ولا نبحث في قضايا فكرية وحضارية، وإلا فإننا يمكن أن نعقد ندوة خاصة لبحث هذه الموضوعات. أرجو من الدكتور العظيمي أن يحصر القضية فيما يتصل به. طيب شكرا شكرا. بعد أن تفضل الأستاذان بإبداء الملاحظات وتقويم الرسالة، أريد أن أبين بعض الملاحظات التي بدت لي وسأسردها سردا سريعا إلا إذا اعترض علي الأخ مقبل.
لازم تديله فرصة عشان يدافع عن وجهة نظره.
هو أنا إلا إذا اعترض علي.
لا تسرع فيها.
نعم.
اديله فرصة ليدافع عن وجهة نظره.
نعم.
أنا مين خالص.
نعم. هذه الرسالة.
لاحظ الاعتراضات الدكتور وبعدين كان عندك إجابة أجب. ما فيش سلم. وهذه الاعتراضات ليس مر بها التجريح أو التشهير وإنما تقويم. تقويم دي نصيحة من والد لابن. ما فيها شيء. كذلك الاعتراضات. المواجهة للدكتور العظمي
لسيادتي
المقصود منها تقويم الطالب ونصيحة الإخوة الطلبة كلهم.
الرسالة هذه الإلزامات والتتبع للدار قطني هي عبارة عن دراسة وعن تحقيق، وإن كانت الدراسة قد دخلت إلى الرسالة بشكل حاشية، وكان يمكن أن تفرد أو يفرد الملاحظات عنها بشكل مستقل تحت عنوان دراسة، لكنه أريد أن أشير إلى المسألة الأساسية اختيار الموضوع للرسالة من أحد الأساتذة، وليس المهم ذكر الأسماء وإنما المهم ذكر الانطباعات. يعني ذكر أن مثل هذه الموضوعات بعيدة جدا عن واقع الناس وعن حياتهم وعن التأثير فيهم، وقلما يطلع عليها إنسان أو يسعى إلى ذلك، وهذا صحيح، لكنني أقول أن هذه هي مهمة الجامعات، لأن الجامعات ليست دورا للنشر وليست مهتمة فقط بما يذيع ويشيل، وإنما هي مهتمة قبل كل شيء بتنمية المواد العلمية والمعارف التي تتبناها وتصرف عليها جهودا وأموالا، وهي تسعى إلى خدمة العلوم الإسلامية، وبالتالي ليس الحكم على أهمية الموضوع أو عدم أهميته مدى ذيوعي أو شيوعي أو كثرة المستفيدين منه، وإنما مدى ما يقدمه إلى الفن نفسه من فائدة. وأحسب أن هذا الإلزامات والتتبع يتناول فن العلل بشكل عملي ودقيق، وهو من هذه الزاوية يكشف عن نمط منهج المسلمين العلمي في النقد للرواية، وبالتالي يمكن أن ينجر إلى الرواية التاريخية والرواية الأدبية، ولكن طبعا يطبق بمرونة أكثر ويدقق فيه ويلتزم فيما يتصل بالعقيدة والشريعة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الكتب هي خير مصدر لإيضاح هذا المنهج من الناحية العملية، وإن كانت كتب المصطلح هي التي تشرح الجانب النظري، أقصد مصطلح الحديث طبعا. وبالتالي فإن هذه الرسالة ذات أهمية خاصة.
ديك في خرص الموضوع ده يعني ممكن له جواب على هذا؟ ديك جواب على هذا؟ ما قد وجه. يعني أقول لك كنت في موضوع ينفع الجماهير.
لا لا أبدا، أنا أقول أنه ينبغي أن يكتفي هذه الموضوعات في الجامعات.
رئيس.
وليس العكس.
إذن هذا تقييم لها لا نقد. نعم. هذا مدح لها.
افتح.
ليس نقدا. نعم.
إن كتاب التتبع والإلزامات بما فيه من مشاكل حديثية كثيرة لا شك يحتاج إلى مجهود كبير وإلى تضلع بالصناعة الحديثية لغرض معرفة مراد الدارقطني ولغرض معرفة أجوبة النقاد المتأخرين عليه، ولا شك أن مقبلا وصل في ذلك إلى مستوى طيب والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
إن
وقد شهد له الدكتور الأعظمي قبل ذلك
إن هذه الرسالة سبقتها رسالة مشابهة في العلل بالنسبة لخطأ من أخطأ عليه الشافعي، وهذا النمط من الدراسات وإن كان لا يحظى باهتمام الأكثرية لكنه يحظى باهتمام القلة المختصة وهي المقصودة في الحقيقة. على الرغم من تقويمي لمجهود الطالب فإن لي ملاحظات، لأنه كما لا يخفى عليكم فإن الرسالة هي نتاج عمل إنسان يقع في الخطأ ويقع في السهو ويغلب عليه النسيان، وبالتالي فإن ثمة جوانب ينبغي أن تتضح للأخ مقبل في رسالته هذه، وإنه عندما يشتد النقد على رسالة ما فإنه لا يقصد بذلك التهوين من شأنها ولا التقليل من أهمية كاتبها، وإنما يقصد كما سبق نشرت في مناقشات تقدمت يقصد به تقويم الرسالة وتصحيحها بالشكل الذي يجعلها أفضل عندما تصدر للناس بصورة مطبوعة. فهذا أحد ثمار المناقشات العلمية الجادة، والهدف الأساس كما هو معروف هو اختبار أيضا مستوى الطالب والحكم عليه بصورة موضوعية بعيدة عن أي عاطفة. فنحن في الحقيقة نقوم عملا محددا ولا نقوم مقبلا، وإذا كان مقبل عالما جليلا وكانت رسالته لا تصلح فإننا سنقول أنها لا تصلح، لكن مقبل يمكن أن يكتب ما هو أفضل منها. وإذا كانت الرسالة تمثل وضعا خاصا تمكن فيه الطالب من الاستيعاب وكان في وضع نفسي وكان في وضع في حياته مكنه في فترة معينة من الوصول بالرسالة إلى مستوى عال، فإننا سنقول أن الرسالة ذات مستوى عالي، لكن مقبل لا يمثل هذا المستوى إذا ما نوقش. أريد التمييز بين الكاتب وبين الكتاب، ومن المعروف أن ثمة كتب كثيرة لمؤلفين كثيرين بعضها استحقت الثناء والبعض الآخر ذهبت، جهود كاتبها أدراج الرياح ولم يعبأ به أحد. إن هذه الرسالة العلمية المقتصة ينبغي أن تحظى بنقل علمي يكون في مستوى الجهود المبذولة فيها وأعلى من ذلك. إن ملاحظاتي تنقسم إلى قسمين، منها ما يتصل بالمادة العلمية. صفحة 5، اتفقا على إخراج حديث أن عثمان، هذه أن عثمان هي أبي عثمان، وواضح الخطأ الطباعي وأنا لا أحاسبك على الأخطاء المطبعية. صفحة 5، لكنني أريد أن أشير إلى مسألة، وهو أن أبا عثمان هذا الذي هو من؟
أن أبا
عبد الرحمن
صلحته هنا، أنا مصلح وقد فعلت خطأ وصواب كما أمرتموني، وهو هنا الآن مصلح أبو عثمان النهدي.
أريد أن أقول أن أبا عثمان هذا النهدي الذي هو عبد الرحمن بن مل المتوفى 95 هجرية، مثل هذه يعني ترد كثيرا في الرسالة، إما بالكنى والاسم الأول أو ابن فلان، وأحسب أنه من خدمة النص من حيث منهج التحقيق أنه يعرض بمثل هذه الأسماء. طبعا أنت في بعض الحالات معذور لأنه يرد كاملا خلال السند فتكتفي بهذا وتعتبر الدراسة التي ألحقتها كحاشية بمثابة تعريب بعدد كبير من الأعلام، لكنه في الحقيقة يبقى عدد منهم غير معرض بهم. يعني صفحة 9 عندنا أبو معاوية ابن فضيل ابن نمير، يعني هذا يحتاج إلى شخص متخصص متضلع تماما بالرجال، ولو افترضنا أن بعض الباحثين يريد الاطلاع عليها ليعرف منهج المحدثين في التعليل أو منهجهم في نقد الرواية ويستفيد من هذا في عموم منهج النقد، فإنه بالطبع يصعب عليه ذلك. فإذا لن يستخدم الكتاب مدللا موطئا، وإنما سيستخدم من نمط خاص من الباحثين هم الذين يعرفون الرجال ويضبطون الأسماء، وأحسب أن هذا يعالج بصورة سهلة لأن هذه الأسانيد معظمها متقدمة ورجالها في التهذيب. صفحة 19، ذكرت كتاب الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريط، وقع عندك في أكثر من مكان موضح إيهام الجمع والصواب أوهام، لأن المؤلفات تذكر كما هي ولا يغير الاسم. صفحة 25، ذكرت في رواة كتاب الضعفاء عن البخاري أبو جعفر شيخ أبي سعد. صفحة 25، ذكرت في رواة كتاب الضعفاء عن البخاري أبو جعفر، طبعا أبا جعفر بين قوسين أبو جعفر شيخ أبي سعد، الصواب أنه أبو جعفر مسبح بن سعيد كما في طبقات المفسرين للداودي 2/104.
سطر كم ده؟
كتاب الضعفاء للبخاري صفحة 25.
سطر كم؟
السطر
الثالث. أبو جعفر شيخ أبي سعد وآدم بن موسى الحواري.
نعم.
وهذه التصريف الذي اعترض عليه
أبو جعفر مسبح بن سعيد على التصحيح.
مسبح؟
نعم.
لا شيخ أبي سعد. عندي أنا.
أين عندك؟
عندي مسطاتي أبو جعفر شيخ.
نعم، هو في الرسالة أبو جعفر شيخ أبي سعد، وهو في الكتب وفي التراجم جعفر أبو جعفر مسبح بدل شيخ، وابن سعيد بدل أبي سعد. فوقع فيه تصحيح، ولأن المسألة ليست سهلة ولا يوقف عليها بسهولة، لأن هذا من رواة الكتاب كتاب الضعفاء فيعرفه من يعرف الكتاب. صفحة 22-30، ترجمت للإمام البخاري وملاحظة الدكتور الأعظمي وردت بهذا الطلب، حيث أنه أخذ عليك استعمالك لبعض المصادر واختصارك عليها في دراسة الإمام البخاري. يعني في دراستك للبخاري اعتمدت على ابن حجر في الفتح بالدرجة الأولى، ثم نقول من تهذيب التهذيب، ثم تذكر في الحفاظ فابن الصلاح فالسبكي فابن كثير في البداية والنهاية، ورتبت هذه الاقتباسات دون أن تحرر ترجمة ودون أن يظهر أثر لقلمك فيما كتبت. هل هذه مسألة؟
ما فهمت هذا.
أقول لك أنك تعتمد على اقتباسات من الكتب وتسردها اقتباسا إثر الآخر دون أن تعمل قلمك في إنشاء وتحرير ترجمة. قد تقول أنني أريد التلخيص كما اعتذرت الدكتور الأعظمي، وأنك تبتغي، هذا لا يمنع أن تأخذ دراسات محررة عن الإمام البخاري مثل دراسة السزجين بوهارنن قاينقلري هذه التي منشورة باللغة التركية وما كتبه عنه في تاريخ التراث، ثم دراسة مستقلة عن البخاري فقيها ومحدثا، ثم موازنة بين البخاري والكليني لهاشم الحسني. إذا توجد دراسات معاصرة عن الإمام البخاري ما وقفت عليها، إذا كنت لا تريد تحرير ترجمة فاكتفي بما وصل إليه الآخرون، وإذا كنت تريد البحث في المسألة مجددا يمكن أن تبحث ثم أن تلخص ذلك بما تشاء من تلخيص، لكنه لا تكتفي بالاقتباسات وسردها، لأن البحث ليس مجرد اقتباس.
المعتبر هو النقل، المعتبر عن النقل عن العلماء الأولين، وأنا أخذ من كتب العلماء الأولين لأن النفس تطمئن إلى كتبهم، ولأنهم يعني هم مثلا أعلم وأوثق في نفوس الناس.
هو سلمك الله ليس الاعتراض على أنك تنقل، الاعتراض على أنك تنقل ولا تعمل فكرك في النقول، ولا تحاول الربط بينها، ولا تحاول الاستنتاج منها. ليس الاعتراض على أنك نقلت، لأن هذه المصادر مصادرنا جميعا.
طيب مثال حفظك الله.
المثال
نعم.
المثال أن تقرأ لي 5 صفحات كتبتها عن الإمام البخاري نعم. فلا أجد لك 3 أسطر فيها
نعم.
من صفحة 22 إلى صفحة 30، من صفحة 22 إلى صفحة 30 نعم. هذه ترجمة
نعم.
الإمام البخاري
نعم.
ماذا فيها؟
فيها نقل عن
المتقدمين.
عن المتقدمين.
لكن هل حاولت الربط؟ هل حاولت الاستنتاج؟
ما هو الذي حدد الموضع الذي ترى أنه ليس مرتبطا ببعضه؟
طيب أنا تنازلت لك. تنقل صفحة 25 عن ابن حجر قوله، وهذه التصانيف يعني تصانيف الإمام البخاري موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة، هل ينفعنا ذلك؟ أم الذي ينفعنا أن تسمي مصنفات البخاري وتصفها وتبين ما بقي منها مطبوعا أو مخطوطا وما فقد؟ ما قيمة ذكر أسمائها هكذا مجرد نقل حرفي عن الفتح؟ ما هو جهدك في هذا؟ تسكت أمام النصوص دون أي مناقشة لها.
هو فرق عندهم بين الذي يؤخذ بإجازة وبين الذي يكون وجاد، ففرق بينهم يعني. هذه
أنا ما أقول لك نعم. أن هذه الملاحظة ليست مهمة بالنسبة لابن حجر، أقول لك هل يكفينا ذلك؟ أم الذي يشبعنا أن تقول بأن البخاري ألف كذا وكذا من الكتب، وأن هذه الكتب فقد منها بعضها وبقي البعض الآخر وهي موجودة في الأماكن الفلانية، فتقوم بهذا قد قمت بشيء تضيفه إلى مجهودات السابقين، وهذا الذي أشرت إليه في الملاحظة التي تخليت لك عنها وسلمت لك بها.
الرسالة حفظكم الله ليست موضوعة لترجمة البخاري، لو أراد شخص أن يترجم للبخاري لكانت رسالة مستقلة، فقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ
أنه أفرده في تأثيق
نعم.
كتاب،
وهكذا قال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب.
لا أنا ما أقول لك تفريده،
الرسالة ليست مقصود بها ترجمة للإمام البخاري.
طيب سلمك الله. طيب تنازلت لك عن الثاني. صفحة 24 محمد بن سهل النسوي
نعم.
محمد بن سهل النسوي تقول من طريقه وصلت إلينا النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير، هل وقع تصحيف؟
نعم.
محمد بن سهل النسوي
أي سطر حضرتك الله؟
صفحة 24
وأي سطر؟
أي سطر؟
السطر الثاني قبل الأخير.
نعم.
السطر الثاني قبل الأخير، الكلمة الثالثة من السطر الثاني
نعم.
قبل الأخير
ها.
هذا محمد
وأبو الحسن
ابن سهل النسوي أقول لك وقع فيه تصحيف أم لا؟
وقع فيه تصحيف؟
أي
لا أعلم.
أي هو الفسوي، من طريقه وصلت إلينا النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير.
طيب جزاك الله خير.
صفحة 31 ترجمة الإمام مسلم مثل ترجمة الإمام البخاري، اعتمدت فيها على عدد يسير من المصادر، بعدين عنونت لشيوخ الإمام مسلم، اقتصرت على من أكثر عنهم، لابد من المطابقة بين العنوان وبين المحتوى.
اقتصرت على ماذا؟
على المشهور منهم
نعم.
فإذا ينبغي أن تضع العنوان شيوخه الذين أكثر عنهم، ثم تعرف بأكثرهم تأثيرا على ثقافة الإمام مسلم وعلى مؤلفه الصحيح، يعني تقول أنه استفاد من فلان وفلان بالدرجة الأولى، وأما الباقون فروى عنهم روايات كذا قليلة ولم يؤثروا في حياتي كثيرا.
مثلا لا سبيل إلى استيعاب مشايخ كما تعرفون، لا مثلا
أنا أقول أنا من أجل هذا أقول لك الملاحظة، لو كان سهل استعراض كل المشايخ كان أقول لك استعرضهم جميعا، لكن لأن المسألة صعبة إذا نذكر لنا أبرز المشايخ الذين أثروا في مشهد مسلم العلمية، أثروا في كتابه. تقول أيضا صفحة 40 قال أبي طاهر، وتقول وهو طبعا وفي نفس الصفحة تقول ابن القاسم البغوي، يمكن هذه تصحيفات طبعا وأخطاء يمكن طباعية، وتعرف طبعا من المقصود بأبي طاهر. صفحة 40
صفحة كم؟
صفحة 40
نعم
نعم. من هو هذا أبو طاهر؟ قال
قال ابن طاهر
ابن طاهر
ايه
نعم
قال ابن طاهر
قال ابن طاهر
ايوه هذا تصحيح.
وابن القاسم البغوي
ها؟
ابن القاسم في نفس الصفحة
اي سطر
وصمة الدارقطني بالتدليس
ايه؟
قال ابن طاهر الدارقطني كذا كذا
مذهب
من البغوي قرئ على ابن القاسم
على ابي القاسم معروف البغوي صاحب التفسير
اي يعني ابي وليس ابن
اما هذه ابو ابو القاسم صاحب التفسير
على اي حال هذه
لا ابو القاسم معروف
يا ابي القاسم مش ابن القاسم
ها
صلحتها في
ابو القاسم
في
الأغراض وتصحيف وقد عملت
إيه مثل هذه القضايا أنا متأكد طبعا من كونها من أخطاء الطباعة
نعم
لأن مستوى مقبل لا يحتمل أن يقع في مثل هذه الأوهام
حفظك الله.
صفحة 42 ترجمة الدارقطني وهو نعم. مؤلف الكتابين اللذين حفظتهما اعتمدت فيها على مصدرين تذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد
نعم.
ومرجع واحد وداعة المعارف الإسلامية
نعم.
نقلت ومرجع واحد
نعم.
الدارقطني إمام عصري خصصته بهذه الصفحات وبالاعتماد على مصدرين أصليين ومرجع واحد يعني إذا لم تلتزم استقصاء المؤلفات التي ذكرتها نقلا لا أقل من ذكر ما يمت منها لموضوعك بصلة وثيقة يعني الدارقطني ألف كتابا عنوانه ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري وهو مخطوط أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم ومن فرد به كل منهما رجال البخاري ومسلم يعني هذه المؤلفات ذات صلة وثيقة بموضوع التتبع وموضوع الإلزامات وهي تتناول رجال الإمام البخاري وتقويم الدارقطني لهم أليس من الضروري أن ترجع إليها وتتعرف عليها ثم هذه المؤلفات التي سميتها هل هي موجودة أم مفقودة؟ أعتقد أن
منها ما هو موجود ونعرفه.
طيب تشير إلى هذا لأنني نعم. الآن لا أسألك حتى تجيب
نعم.
وإنما أسألك وإنما أقول لك أن هناك ثغرة أو نقص ينبغي أن تكتب على الورق لا أن تقولها الآن لأنني لا أختبرك في كتب الدارقطني ما تعرف منها وما لا تعرف وإنما أختبرك فيما ورد في رسالتك.
ومثلا المطلوب ماذا الذي لا ليس المطلوب هو يعني الترجمة للبخاري لكن لا الدارقطني لكن التعريف به
كيف هو مؤلف الكتاب كيف هو مؤلف كتابين تحققهما ولم يحظى بدراسة شاملة
نعم لو أراد شخص أن يترجم للدارقطني لا طلع مجلدا كما تعرفون بارك الله فيكم
أنا أقول لك تكتب المجلدة في خمسة صفح في خمس صفحات تلخصها أنا أقول لك تقوم بدراسة صغيرة تحتوي أبرز الملاحظات التي عندك وتبين فيها أهم كتب الدارقطني وتبين ما بقي وما فقد وتبين الكتب اللصيقة ببحثك وهي الكتب الثلاثة التي أشرت إليها والتي فيها نقد الدارقطني لرجال البخاري وهو موضوع بحثك. صفحة 42 تعقد عنوانا هو النهضة العلمية التي قام بها المحدثون هو عنوان ضخم فإذا قرأنا ما تحته لا نجد سوى صفحتين فيها أخبار عن كثرة من يحضر مجالس الحديث التي عقدها البخاري وعاصم بن علي ورفض البخاري تحديث الأمير خالد بن أحمد في داره وإشارة إسحاق بن راهويه على البخاري ومسلم تأليف كتاب مختصر في صحيح السنة فهل مثل هذه المعلومات توضع تحت هذا العنوان الضخم النهضة العلمية التي قام بها المحدثون يكفي هذا؟ يكفي ولا العنوان
يظهر أنها تؤدي ما تؤدي بعض
العنوان يكتب فيه رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير
نقرأ على الإخوان شيئا من النهضة أيكتفون به
لا 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 تقرأ
نعم
لا تقرأ لأنه يكفي أن يعرف وجود دراسة النهضة العلمية عند المحدثين يعني توجد فيها دراسات في تاريخ الحديث كثيرة جدا ولا يمكن أن تغطى بصفحتين مهما ذكرت في الصفحتين، لكنني حصرت ما ذكرت وهو الذي ذكرته لك الآن فقط. أنتقل إلى التحقيق، الدراسة الخطية، دراسة النسخ الخطية. طبعا لا توجد أي دراسة واضحة عن النسخ التي اعتمدتها، بل بيانات غامضة لا يعتمد عليها. وطبعا من المعروف أن الكتاب ينبغي أن يوثق قبل أن يعتمد، ولو حاججتك الآن في كون الكتابين للدارقطني أم لا منكرا عليك ذلك، لم استطعت إثبات هذا من خلال المقابلات، وإنما ستثبته لي من خلال معلوماتك الخاصة، لأنك لم تدرس النسخ الخطية أبدا. تقول نسخة الدكتور أمين المصري رحمة الله عليه، ونسخة الشيخ حماد، ونسخة ربيع بن هادي، وبعدين نسخة باتنا، وبعدين نسخة زين العابدين. الإنسان لما يقرأ يحسب أنه أمام نسخ كثيرة لكتاب التتبع وكتاب الدارقطني، لأن مقبل لم يقم بأي عملية تمحيص لهذه النسخ ومقابلة دقيقة تكشف له أن ما اعتمده في التحقيق إنما هو نسخة واحدة في الحقيقة، هي النسخة الموجودة في المكتبة السعيدية، والتي نسخت عنها النسخ الأخرى جميعا. وهذه النسخة لم يقف عليها مقبل إلا متأخرا، وهي النسخة التي يسميها بنسخة الشيخ ربيع بن هادي. والحقيقة أنه بهذا يضعف أهمية النسخة الخطية القديمة، لأنه يشير إلى أخيه ربيع بن هادي، وحتى في إشارته يدلس علينا. وهذه المرة لا يستطيع التخلص من كلمة التدليس، لأنه يقول أخي ربيع بن هادي.
نعم.
وأحسب أن هذا غاية التدليس، لأن مقبل أيضا بن هادي.
طيب الكتاب مشهور.
أنا أسألك يا مقبل.
نعم.
أنا أسألك هذا السؤال. أسألك أي النسخ أدق، نسخة باتنا أم حيدر آباد التي اعتمدتها التي هي زين العابدين؟ اعتمدت على نسخة زين العابدين
بتنا. نعم.
اعتمدت على نسخة بتنا. اعتمدت على نسخة بتنا.
نعم.
أقول أيهما أقدم، نسخة بتنا أم نسخة حيدر عباد؟
نعم.
أيهما أقدم، نسخة بتنا أم نسخة زين العابدين التي اعتمدتها؟
لا أعرف أيهما أقدم.
لا، هذا من 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 عملك، ليس من واجبي أن أجيب إن كانت هذه النسخة هي الأقدم أم تلك هي الأقدم، لكنه من الواضح من خط النسخة الموجودة في حيدر آباد والتي نقل منها زين العابدين، واضح أنها أقدم خطا، كما أن هناك تصريح والفضل للسابق فلا بد أن أذكره. وهو بس أكمل المسألة الدقيقة، أخشى أن تذهب علي. أريد أن أقول آخر راوي في سند التتبع ورد عندك توفي سنة 683.
مين هو؟
سنة 83 و600 هجرية.
قبل هذا حضرتك.
هذا 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 في سنة التتبع الذي ترجمت لهم، عند الترجمة ذكرت أن آخر راوي توفي سنة كذا. نسخة زين العابدين التي اعتمدتها نسخت قبل 77 سنة فقط. نسخة السعيدية هذه التي في حيدر آباد الدكن تاريخها سنة 786. لاحظ 100 سنة فقط الفرق بين سنة وفاة آخر راوين وبين تاريخ النسخة التي في السعيدية والتي أهملتها. هذه النسخة هي النسخة القديمة وهي الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في النسخ. أريد أن أقول أيضا
هو قابل للنسخ خطأ. إذا وجد اتفاق بين النسخ بيسكت، إذا وجد اختلاف ينبي عليه بالهامش.
لاحظ المسألة، لاحظ
وبعدين بحث هل سن الكتاب.
هو يسلمك الله، أنا طبعا ما أناقش الدكتور السيد الحكيم، وإنما أناقش الطالب مقبل لتقييم رسالته. وبذلك أيضا أريد أن أقول أن الدكتور الحكيم غير مسؤول إطلاقا عن أي شيء يقع في الرسالة، لأنه من الواضح أن هذه هي مسؤولية الطالب، وأن مسؤولية المشرف تنتهي عندما يكتب توقيعه على الرسالة. بعد ذلك ليس مسؤولا عن شيء، ولا يحاسب عن شيء، ولا يناقش في شيء،
ولا يرد عن شيء.
لا، الطالب ان شاء الله يعني يمتلك من الوعي.
انت كنت هتكرر هذا المبدا، هتصير عليه ان شاء الله.
ما يكفل
اذا عشنا لا يرد المشرف ولا يناقش ولا يعمل حاجه ابدا.
هو طبعا يمكن في هذه الحاله اذا تعذر على الطالب الجواب، ساترك لفضيله الدكتور السيد الحكيم مسألة توضيح المسألة، لكنه في حال تمكن الطالب وهو كما تعلمون كان يمتلك القابلية
لأنه هو المبتدع،
فإنه هو يفضل أن يجيب هو. فإذا عجز وأراد الدكتور السيد أن يخدم العلم بملاحظة نافعة إن شاء الله، عندئذ سيكون له حق الكلام بالطبع.
طيب اشرحوا لي دقيقة
كلام بريء.
نعم.
بالنسبة للأخطاء المطبعية فقد تنازل عنها الدكتور وقد أمرنا قبل أن نذكر خطأ وصواب، وقد أخذت قدر ثلثي الكتاب وسأتمه إن شاء الله. هذا بالنسبة للأخطاء المطبعية، وأعتقد أنه لا يخفى كما قال حفظه الله على طالب علم أن مثلا أبو القاسم وابن القاسم وابن طاهر وأبي طاهر، يعني طالب العلم الممارس يعرف هذا. أنا بالنسبة حفظكم الله بالنسبة للنسخ، فإنني بحمد الله عثرت على نسخ ولم أكتفي بهذه النسخ، وهذه الرسالة أكبر برهان، فإنني أصحح من الأسانيد نفسها، من أسانيد البخاري ومن أسانيد مسلم، وأصحح من مقدمة الفتح.
اسمع يا مقبل.
نعم.
طبعا حتى ما نتعب كثيرا وحتى
نعم.
نحصر القضية.
نعم.
إذا كنت قد درست النسخ فأجب على هذه الأسئلة
التي هي:
أيهما أقدم، باتنا أم زين العابدين؟ هل استطعت أن تجيب على هذا؟
لا أعرف أيهما أقدم.
ما استطعت.
نعم.
أيهما أدق، نسخة باتنا أم حيدر أباد؟
لا باتنا.
باتنا أدق.
نعم.
طيب إذن اسمع.
نعم.
تشترك النسختان في وقوع 38 خطأ مشتركا بينهما مما يدل على وحدة الأصل. تشترك النسختان في وقوع التصحيف المشترك في 5 مواضع. تشترك النسختان في وقوع سقط مشترك في 6 مواضع. توجد أخطاء في نسخة زين العابدين وهي صحيحة في نسخة باتنا في 24 موضعا. توجد أخطاء في نسخة باتنا في 44 موضعا وهي صحيحة في نسخة زين العابدين، فثبت بالأرقام أن نسخة زين العابدين هي الأدق، كما ثبت نتيجة الموافقات والتطابق في الأخطاء المشتركة الكثيرة والسقط أماكن السقط. كل هذا يثبت أن النسختين من أصل واحد هي النسخة الوحيدة التي يمكن اعتمادها لوجود سند تاريخ نسخها ولقدمها وقدم خطها، وهي النسخة التي في السعيدية. ولو اعتمدتها مستقبلا إن شاء الله عند نشر الكتاب واعتبرتها هي الأصل، فإنه عندئذ يلزمك أن تنشر صور الورقتين الأولى والأخيرة ليطمئن القارئ ويعرف خط النسخة ومدى ما بذلت من عناء في التقويم، لأن الخط وصعوبته مؤثر في الجهد لا شك، والخط الواضح المقروء يقلل من جهد الباحث. صفحة 48. اعتمدت في إثبات صحة النسخة على ذكر المصادر لها ضمن مؤلفات الدارقطني.
على ذكر ما؟
على ذكر المصادر لها ضمن مؤلفات الدارقطني سموها. اعتمدت على هذا في كون النسخة هذه هي للدارقطني.
هذا ليس الاعتماد، بل أسانيد الإسناد.
أي إسناد؟
ها؟
أي إسناد؟
الإسناد إسناد من أبي طاهر إلى الدارقطني.
وهل هذا الإسناد ورد إلا على الورق؟
مشهور.
ألا يمكن؟
هو مشهور مشهور.
أين مشهور؟
نعم مشهور. وابن خير أيضا ذكر أسانيده، ابن خير لفارسته ذكر أسانيده إلى الدارقطني.
وهل ذكرها من نفس الطريق؟
نعم.
وهي
تجدها قوة إذ ذكرها من طريق أخرى، إذا تضافرت الطرق دلت على ثبوتها.
إذا نستخلص من هذا كله أن هناك إسنادين وهناك إشارات في الكتب إلى أن الدارقطني ألف كتابا اسمه التتبع، وألف كتابا اسمه الإلزامات. لكن هل نستفيد من ذلك أن هذه النسخة التي عندك هي فعلا المسمات في الكتب؟
نستفيد هذا حفظكم الله بدليل وجودها في مقدمة الفتح اللفظة باللفظة.
انتهينا.
نعم.
وهو ما أريده.
وبدليل أيضا وجودها في النووي. اللفظة باللفظة.
هذا هو أجاب الحقيقة عن الاعتراض، لأنني أريد أن أقول أن هذه النقول التي في النووي وفي المديني وفي دمشقي وفي ابن حجر في الفتح، هذه النقول تطابقها مع الكتاب هو دليل صحة نسبة الكتاب لابن حجر. فهذه العملية أساسية في توثيق نسبة النسخة للدارقطني، وليست إشارات الكتب إلى أن الدارقطني ألف كتابا اسمه الإلزامات والتتبع، لأن قد لا يكون نفس النسخة التي وصلت، قد تكون هذه نسخة مزورة ما يدرينا.
وهناك حفظكم الله أحاديث أيضا في الإلزامات أشار إليها الحافظ ابن حجر، مثل حديث عروة بن مطرس وأحاديث أخرى أشار إليها في تهذيب التهذيب، يقول قد رواه الترمذي، قد رواه الدارقطني في الإلزامات وأخرى أيضا.
نعم، كل هذا ينفع فكرة المقابلة مع النصوص المقتبسة من النسخة الفريدة التي اعتمدتها. صفحة 59 سطر رابع، أقول أسألك، هل سمع البرقاني كتاب التتبع من الدارقطني؟
نعم.
هل سمع البرقاني كتاب التتبع من الدارقطني؟
يقول أملاه علي من حفظه، أقرأ وتريد أن أقرأ؟
لا، أنا أريد أن تقرأ فقرة جاءت عندك آخر التتبع، صفحة 551.
نعم،
صفحة 551، اقرأ لي آخر كلام آخر التتبع.
551؟
نعم. لا، هذا لا تقرأه، لأن سبقا قرأته للدكتور لعظم، وهو شيء الذي يفيد أن البرقاني وجد بخط النسخة بخط الدارقطني، وكون البرقاني بكسر الباء كما ضبطه الصنعاني في توضيح الأفكار بالنسبة للمدينة، فإنه يتبين أن البرقاني تحمل الكتاب وجادة وليس سماعا، لكن هذا في الحقيقة لا يؤثر كثيرا على الكتاب، لأن الدارقطني كان ملاصقا وملازما للبرقاني، والبرقاني أبرز تلاميذه، وهو الذي دون عنه العلل التي وصلت إلينا خطية، وبالتالي فإن البرقاني كان يعرف خط الدارقطني جيدا، ومعلوم أن هذا يوثق مثل هذا التحمل بالوجادة.
وهل فيه من يرويها أيضا غير البرقاني حفظكم الله عن الدارقطني؟
من؟
نرجع إلى أوائلها، سند النسختين.
ما سند النسخة نعرفه، تسجلته وترجمت لهم، لكن أنا أشرت إلى طريقة تلقي البرقاني للكتاب مما لم تثبته مع أنه صرح به. أريد أن أشير إلى أن ثمة طرق أخرى ربما تعثر عليها لو رجعت إلى المعجم المفارس لابن حجر، أو إلى بقية الفهارس التي تعنى بثبت الشيوخ وأسانيدهم للكتب، فإنه ستجد ربما مادة، لأن كتاب التتبع مهم، فلا يعقل أن تقتصر روايته على البرقاني وعلى راوي النسخة الخطية التي اعتمدتها. من الملاحظات العلمية الأخرى، أحيانا تذكر قضايا علمية دقيقة خاصة بالمصطلح، الحقيقة لا يفهمها إلا الإنسان المتضلع بعلوم الحديث، هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. مثلا لما تقول صفحة 74 شعبة لا يقبل منه تدليسا،
نعم،
تقول شعبة لا يقبل منه تدليسا، وكثيرا ما تفعل هذا، تذكر عبارات في المصطلح تحتاج إلى توضيح، ينبغي أن تبين أن شعبة لا يروي عن مدلس حتى يصرح بالسماع، أن شعبة يميز التدليس، أن شعبة لا يروي المدلسات، هذا كله ينبغي أن توضحه وأن تضيفه إلى تعليلك للمسائل. عندما تقول شعبة لا يقبل منه تدليسا وتسكت، أنت تعرف القضايا طبعا، لكن القارئ يحتاج إلى مثل هذا البيان، فالقضية العلمية تشرح، وإن فرصتك لتحريك قلمك الذي قلما يتحرك بالرسالة.
الكتاب حفظكم الله موضوع لطلبة العلم المتخصصين، والدليل على هذا أننا نقرأ ونحن نقرأ يعني فيصعب علينا، ثم نقرأ فيصعب علينا، ثم نقرأ فيصعب علينا، فهو موضوع للمتخصصين.
أنت حسن الظن جدا.
نعم،
حسن الظن جدا بالقراء.
نعم،
وحسن الظن جدا بطلبة العلم. نحن لسنا في عصر الإمام أحمد أو البخاري أو مسلم، نحن في القرن العشرين، وينبغي أن نعرف قضايانا وأمورنا بأسلوب يفهمه الناس، وينبغي أن نوطئ الكتاب المحقق، لأن من أهم وأبرز أهداف التحقيق هو التوطئة والتيسير للقارئ.
طيب، معنى قوله لا يقبل منه تدليسا،
يعني تقول أن شعبة، لأن شعبة لا يروي عن مدلس حتى يصرح بالسماع، وهو يميز التدليس، وقد كان عمدة في تمييز أحاديث فلان وفلان.
أقل أحوال هذا الكلام أن يرجع الراوي إلى ترجمة شعبة وإلى الكتاب الذي نقلته منه، أقل أحوال هذا الكلام.
أنت الكلام جاءك حتما وتركته.
نعم،
أنت الكلام جاءك ووصل إليه ووقفت عليه في كتب كثيرة.
نعم،
وتركته، فالقضية قضية منهجية وليست قضية أخرى.
نبهت حفظكم الله في غير موضع أن هذا الكلام منقول من فتح المغيب، وهل نبهت هذا؟ أي صفحة هو؟ بارك الله فيك، أي صفحة هو؟
لا أترك الصفحة، لأن القضية ما لها أصل للصفحة.
لا، أقصد أنني نقلت هذا.
القضية أنها أن مسألة علمية مرت تحتاج إلى توضيح.
ايه؟
ما فعلت، فإذا كنت تشك يمكن أن نعود ونقرأ.
لا،
وإذا كنت تسلم بالمسألة تحتاج إلى خدمة أكثر، فهو الذي
أنا عجلت غير مرة إلى فتح المغيط غير مرة، أن شعبة لا يقبل تدليسا، وقال قد كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس أبي إسحاق والأعمش وتدليس أبي إسحاق والأعمش وقتادة.
هذا الكلام سليم الذي تقوله، لكنه لم يرد في المواضع التي أشرت إليها، صفحة 74 صفحة 78.
أشرت إلي هذه الرسالة حفظكم الله.
نعم، وكون القضية العلمية تمر دون توضيح ثم تأتي أمور أخرى لا صلة لها بها وإنما عرضا وتذكر فيها لا يغني عن إشباعها عند أول ورودها. بعدين هذا كثير الحقيقة، يعني ذكرت الأقوال في الموازنة بين الثوري وشعبة ما وصلت إلى نتيجة صفحة 296.
إلى نتيجة أن سفيان الثوري إذا اختلف هو وشعبة يقدم قول سفيان، هكذا كان شعبة يخضع لقول سفيان. طيب. شعبة أتقن في الحديث وسفيان أحفظ، فقد نعم. قيل له في حديث أن سفيان يخالفك فرجع إلى قول سفيان.
هذا الشيء الذي تقوله.
نعم حضرة الله.
نعم هذا الشيء الذي تقوله طبعا نعم. ورد في أقوال الموازنين بين شعبة وسفيان.
نعم.
يعني هو نقل أقوال في سفيان وتوثيقه والاعتماد عليه، ونقل كلام في توثيق شعبة. أنا أريد المحصلة، يعني الباحث ما يقف أمام النصوص هكذا يسكت وإنما يخلص إلى شيء.
مثلا أكله إلى
القارئ حفظكم الله. هو هذا الذي ما أريده، ما أريد أن تكل إلى القارئ مسائل دقيقة من هذا النمط، لأنه القارئ ينبغي أن يقوم بعملك.
طيب لو قرأنا على الإخوان يفهمون أم لا؟ صحيح يا شيخ نقرأ وتفضل حفظك الله.
لا أبدا، لا ما نقرأ شيء من هذا، ما عندنا وقت نقرأ، لأنه المسألة يعني ظاهرة وإذا ما تريد تتركها كما هي. أيضا